يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول يمتن الله تعالى يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس المذكور هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكميلات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. ما ذكره الله عز وجل هنا من اللباس والرياش هذا أحد الأوجه المعروفة في تفسيره، أن اللباس ما يحصل به ستر العورات فليس بزائد عن القدر المحتاج إليه، وأما الرياش فهو ما يتجمل به، يعني مثل هذه العمامة تكون على بهذا الاعتبار من الرياش، لباس الزائد عن قدر الحاجة الضرورية فإنه يكون من الرياش بهذا الاعتبار على هذا المعنى. وكلام ابن جرير رحمه الله في تفسير الرياش أوسع من هذا، أنه لا يختص بالثياب فقط، وإنما في الأمور التكميلية من اللباس، والأمر التكميلي من اللباس هو ما كان خارجا عن الضروري مما يتزين به الإنسان، ومن غير اللباس أيضا كالأشياء التي يتخذها الإنسان لراحته في تقلباته المختلفة من فراش وما يعد للجلوس من الأرائك ونحوها، كل ذلك من الرياش. وبعضهم يفسر الرياش أيضا باللباس، لكنه بهذا الاعتبار سيكون تكرارا، لباسا يواري سوآتكم وريشا أي ولباسا، هذا بعيد. وبعضهم يفسره بمعنى أعم مما ذكره أيضا ابن جرير، فيقول بأن الرياش يدخل فيه ما يحصل به السعة لهم من الخصب في أرضهم والرفاهية والرغد في العيش وما إلى ذلك، فلا يختص بالثياب، يعني ما زاد منها على القدر الضروري. وهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء عن المعنى الأخير معنى معروف عند العرب، وقد اشتهر عند كثير من أهل اللغة بأن الرياش يقال للثياب التي يستتر بها الإنسان، ويقال لما زاد على ذلك وما يحصل به التوسع للإنسان في أمور معيشته، هذا معنى معروف. وبعضهم يفسره بالرياش يفسرها بالمال، وهذا مقارب للذي قبله، لأن التوسعة إنما تحصل بالمال. ومثل هذا المعنى استعماله بالمال والسعة لا زال مستعملا إلى اليوم، أليس كذلك؟ قال فلان رائش، قال لا، يعني أنه يعيش في رغد ورفاهية ومال. والله تعالى أعلم. يقول قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. ابن جرير كلامه أكثر من هذا، هنا قال الأثاث وما ظهر من الثياب. يقول ابن جرير رحمه الله: بأنه يدخل فيه من المتاع، قل ما ظهر من الثياب من المتاع الذي مما يلبس أو يحشى من فراش أو دثار. يقول: والريش هو المتاع والأموال عندهم، وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. يعني أن الرياش يطلق بمعنى واسع بإطلاقه الأعم، هو كل ما يحصل به التوسع في أمور المعيشة لا يختص باللباس، ويطلق بإطلاق أخص وهو ما يتعلق بالثياب، ما يلبسه الإنسان. قال وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: ولباس التقوى. يتقي الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى. لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته، باعتبار أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، أن ستر العورات من التقوى، فهو لباس التقوى بهذا الاعتبار، يكون الإنسان على حال مرضية وطاعة وقبول عن الله عز وجل وإذعان وتسليم، إذا كان ساترا للعورات. فإن إبداء العورات من عمل الشيطان، ما يزينه لابن آدم كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، وذلك ما كان يحصل منهم من ستر العورات، من كشف العورات والتجرد من اللباس عند الطواف، كما في صحيح مسلم حيث كانت المرأة تقول وهي تطوف عريانة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فهذا من تزيين الشيطان، والله عز وجل ينهى عنه ولا يأمر به، وهم يضيفون ذلك إلى الله. فلباس التقوى على هذا المعنى الذي ذكره عن زيد بن أسلم هو ستر العورات، أن ذلك من التقوى، هذا معناه، أنه من التقوى. وهذه اللفظة لباس قرئت بالنصب ولباس التقوى، وقرئت بالرفع ولباس التقوى، فبالنصب على أنه معطوف على لباس الأول، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. نعم، تكون عائدة إلى لباس الأولى على أنها مفعول به، أنزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى. وعلى قراءة الرفع يكون لباس التقوى مبتدأ، لباس مبتدأ وهو مضاف والتقوى مضاف إليه، لباس التقوى. نعم، لباس التقوى عبارات السلف فيه متقاربة، لباس الخشية، لباس الورع، لباس الحياء، وبعضهم يقول العمل الصالح. فذلك فالعمل قد يقال الذي يشتمل عليه الإنسان أو الذي يتحلى به الإنسان أو الذي يزاوله الإنسان قد يعبر عنه بذلك باللباس. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، يلبس ثيابا من التقى. وكما قال بعضهم تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. يعني إذا كان الإنسان يجود ويعطي ويبذل فإن هذا يغطي عيوبه الأخرى، حتى اسمه لو كان قبيح، لو كان قبيحا أن الاسم يكون جميلا جيدا إذا كان الإنسان سخيا، فضلا عن الأشياء التي قد تكون منقصة في نظر الناس من ضعة في النسب أو دمامة في الوجه أو نحو هذا، كل ذلك يرتفع ويزول إذا بذل الإنسان المال، يغطي ذلك عيوبه. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى هنا قال ولباس التقوى، أن يكون الإنسان متحليا بتقوى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان متقيا فإنه يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويكون مستحيا من الله عز وجل حق الحياء، فلا يتجرد من اللباس كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فإن ذلك خلاف الحياء والخشية والورع والخوف من الله عز وجل والتقوى. فكل هذه المعاني من التقوى، التقوى معنى يشمل ذلك جميعا، العمل بطاعة الله عز وجل وترك مخالفته. والله عز وجل هنا جمع بين الأمرين، وقد سبق الكلام على هذا في التعليق على جزء تبارك، الجمع بين اللباس الظاهر وبين المعنى الباطن من تقوى الله عز وجل والإيمان وما أشبه ذلك، لعله سبق عند قوله تعالى وثيابك فطهر، أليس كذلك؟ وما ذكر في الثياب هناك من أن المقصود بها النفس أو القلب، تطهر من الأدناس والأرجاس من الشرك بالله تبارك وتعالى والغل والحسد والذنوب والتعلق بغير الله جل جلاله، وثيابك فطهر، ويدخل فيه الثياب الظاهرة التي يلبسها الإنسان. وابن القيم له كلام جيد في هذا المعنى. وفي هذه الآية أيضا أشار إلى الجمع بين المعنيين، وذكرنا في ذلك الموضع نظائر لهذا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير، ذلك الإشارة هنا ترجع إلى الإنزال المذكور، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، هكذا فسره بعض أهل العلم. وابن جرير رحمه الله كلام جيد في هذا المعنى، يقول فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الكلام إذا رفع لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك الذي قد علمتموه خير لكم يا بني آدم من لباس الثياب التي تواري سوآتكم. ومن الرياش التي أنزلناها إليكم، هكذا فالبسوه. وهذا على قراءة الرفع، يعني ذلك أي لباس التقوى يكون عائد إليه، ما هو عائد إلى الإنزال على قول ابن جرير. وعلى قراءة النصب هذا الذي أنزلنا عليكم من اللباس الذي يواري سوآتكم والريش ولباس التقوى خير لكم من التعري والتجرد من الثياب في طوافكم بالبيت، فاتقوا الله والبسوا ما رزقكم الله من الرياش ولا تطيعوا الشيطان بالتجرد والتعري من الثياب. لاحظ، يعني ما فسره بستر العورات مثلا. يقول فإن ذلك سخرية منه بكم وخدعة، كما فعل بأبويكم آدم وحواء فخدعهما حتى جردهما من لباس الله الذي كان ألبسهما بطاعتهما له في أكل ما كان الله نهاهما عن أكله من ثمر الشجرة التي عصياه بأكلها. قال أبو جعفر وهذه القراءة أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب، يقصد قراءة النصب. يقول لصحة معناه في التأويل على ما بينت، وأن الله إنما ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوآتنا والرياش توبيخا للمشركين الذين كانوا يتجردون في حال طوافهم بالبيت، ويأمرهم بأخذ ثيابهم والاستتار بها في كل حال مع الإيمان به واتباع طاعته، ويعلمهم أن كل ذلك خير من كل ما هم عليه مقيمون من كفرهم بالله وتعريهم، إلا أنه أعلمهم أن بعض ما أنزل إليهم خير من بعض. ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك الآيات التي بعد هذه الآية، وذلك قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وما بعد ذلك من الآيات إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإنه جل ثناؤه يأمر في كل ذلك بأخذ الزينة من الثياب واستعمال اللباس وترك التجرد والتعري وبالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته، وينهى عن الشرك به واتباع أمر الشيطان، مؤكدا في كل ذلك ما قد أجمله في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله لباس التقوى استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن، لأن من اتقى الله كان به مؤمنا وبما أمره به عاملا ومنه خائفا وله مراقبا، ومن أن يرى عندما يكرهه من عباده مستحيا، ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورؤيت عليه بهجة الإيمان ونوره. وإنما قلنا عنا بلباس التقوى استشعار النفوس والقلب ذلك، لأن اللباس إنما هو الدراع ما يلبس واجتياب ما يكتسى أو تغطية بدنه أو بعضه به، فكل من ادرع شيئا واجتابه حتى يرى عينه أو أثره عليه فهو لابس له. ولذلك جعل جل ثناؤه الرجال للنساء لباسا وهن لهم لباسا، وجعل الليل لعباده لباسا. لاحظتم؟ هذا كلام جيد جمع فيه بين هذه العبارات التي قالها السلف. فالإيمان لما كان الثياب لما كانت تدرع وتلبس قيل لها لباس، وكذلك ما اشتمل عليه الإنسان من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، نعم، فإن ذلك كالثوب الذي يدرع يلبس، فلباس التقوى ذلك خير. نعم، ذلك يعني ستر العورات خير من التجرد، والتحلي بتقوى الله عز وجل خير من التعري من التقوى مفارقتها، وهكذا. الله أعلم. نعم، تفضل. نعم.